بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج آية في الجمال. حديثنا الليلة مع آية عجيبة تعالج أمراض النفوس. هذه الآية ضمن آيات عديدة من أسرار هذا الكتاب الحكيم الذي جاء طبا لهذه النفوس وهذه القلوب. في آيات عديدة وقفت فيها على ما أسميه بالإعجاز النفسي في القرآن الكريم، ذلك النوع من الإعجاز الذي يتناول هذه الآيات التي تعالج أمراض النفوس وأمراض القلوب، والتي تقف على أسرار هذه النفس الإنسانية وتبين لها الدواء الناجع لها حتى تحصل على سعادتها التامة في الدنيا والآخرة. كثيرة هي الأحزان والهموم التي نمر بها ولا ندري كيف نخرج منها وكيف نتخلص منها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق لأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، مر بشيء من هذه الهموم وهذه الأحزان وهذه المضائق. فيقول الله تعالى له في هذه الآية العجيبة المعجزة في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية في سياق آيات في أواخر سورة الحجر، يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويكلفه أن يجهر بالدعوة إليه، وتنتقل الدعوة من المرحلة، مرحلة الدعوة سرا، إلى مرحلة الدعوة جهرا، والجهر بالدعوة. فيقول الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصدع بما تؤمر يا محمد، اجهر بهذه الدعوة. والصدع بالدعوة، الصدع هو الشق، صدع الشيء أي كسره وشقه. الصدع هو يأتي نتيجة للضرب بقوة حتى ينصدع الشيء الصلب، والشيء الشديد ينصدع ويتشقق. فكأن الدعوة إلى الله عز وجل تفرق بين الناس وتميزهم إلى مؤمن وكافر. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصدع بهذه الدعوة، اجهر بها. فاصدع بما تؤمر، بما تؤمر من الحق، بما تؤمر من التوحيد، بما تؤمر من الإسلام والأخلاق الحسنة التي جاء الإسلام بها. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اعرض عن أذاهم، لا تقابل الأذى بالأذى، اعرض عن قتالهم، اعرض عن الانشغال بهم، فلا تنشغل إلا بالدعوة إلى الله والبيان. هذا منهج الرسل الذي أمرنا أن نتبعه، لا ننشغل في مرحلة الدعوة والبيان وهداية الناس بشيء غير الدعوة والبيان والهداية. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. سنكفيك يا محمد أذى هؤلاء المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم يشخص الطبيب الأعظم، طبيب القلوب الخبير بها العالم بأسرارها رب العزة جل وعلا، يشخص الداء الذي عرض لمحمد صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته، فيقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا الذي يعتريك يا محمد من الهم والحزن والضيق هو مرض يعتري القلوب، هو ضيق الصدر، ضيق الصدر الذي قد يتطور بعد ذلك إلى الاكتئاب وإلى الذهان وإلى أمراض نفسية كثيرة، أول عوارضها ضيق الصدر الناتج عن الهم والحزن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا هو الطبيب، شخص مرض وشخص هذا الداء الذي يعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما العلاج؟ وصف له العلاج وكتب له علاجه، قال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لننظر إلى هذه الروشتة الربانية وهذه الوصفة العلاجية الربانية القرآنية، وما هو أو ما هي أصناف الأدوية والعلاجات التي أوصى الله تعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من يتبع سبيله أن يعالج نفسه بها من مرض ضيق الصدر والاكتئاب والحزن والهم، ما هو يا رب؟ قال: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعالوا، هذه أدوية مركبة، هذا دواء مركب. سبح بحمد ربك، هذا دواء مركب من التسبيح والتحميد، يختلط فيه التسبيح بالتحميد. سبح بحمد ربك، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، تسبيح وتحميد. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أوصاه وكتب له علاجا يجتمع على التسبيح والتحميد والسجود وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إذا ترجمنا هذا العلاج بلغة الطب نقول إن الله عز وجل كتب له علاجات تعتبر كالمضادات الحيوية السريعة المفعول والمضادات الحيوية الطويلة الأمد، وكتب له مسكنات عاجلة، فالمسكنات العاجلة السريعة المفعول التسبيح والتحميد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سبح بحمد ربك. والمضادات الحيوية التي يستديم عليها وهي ممتدة للأربع وعشرين ساعة، السجود كن من الساجدين. والمضادات الحيوية الطويلة المفعول والتي ينبغي عليه أن يلتزم بها وأن يستعملها مدى الحياة هي عبادة الله عز وجل. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتعالوا ننظر أسرار هذه العلاجات وهذه الأدوية، وننظر كيف تعمل وما هي خواصها وأسرارها، وكما يقول الأطباء أو المشخصون طريقة عمل هذا الدواء كيف يعمل. التسبيح ما هو وكيف يعمل في النفس وكيف يؤثر فيها، والتحميد ما هو وكيف يعمل في النفس ويؤثر فيها. أما التسبيح فهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ووصفه بكل كمال، أن تصف الله عز وجل بكل كمال وتنزهه عن كل نقص. سبح، صف ربك بكل كمال ونزهه عن كل نقص، اذكره بأسمائه وصفاته الحسنى وآلائه. سبح بحمد ربك، التحميد أن تحمد الله عز وجل وأن تثني عليه وأن تقر أن له الحمد والثناء وحده، وينتج عن ذلك إقرارك بأنه هو سبحانه وتعالى المنعم وحده، هو صاحب النعم. التسبيح ينتج عنه أن تستشعر كمال الله عز وجل وتستشعر النقص البشري، والتحميد ينتج عنه الإقرار بأن الله عز وجل هو المنعم وحده وأن بيده كل النعم وبيده الفضل كله، وترجع إلى نفسك فتتهمها بالنقص. سبح بحمد ربك، ثق تماما أن الله عز وجل هو الحق وهو العدل وهو الناصر لعباده المؤمنين، وأنه سوف ينصرك لا محالة. فالتسبيح تنزيه الله عز وجل عن أن يلحق عبده بظلم أو أذى. أليس بكاف، أليس الله بكاف عبده؟ تثق تماما أن الله عز وجل هو الحق وهو العدل وهو الكبير الذي لا كبير فوقه. الحمد، تحمد الله عز وجل على ما أصابك من الأذى. وهنا نكتة مهمة في الحمد. الإنسان، نحن نحمد الله عز وجل عند المصيبة ونحمده عند أي مصاب يصيبنا، لكن نحن كثير منا يتصور أنه يحمد الله تعالى على سبيل التعبد، في وقد لا يفقه ما معنى أن يحمده على المصيبة، لكن يفعل ذلك. الحمد إنما يكون على النعم، فيقول لا أدري لماذا أحمد على المصيبة، ولكن هكذا كلفنا الله فنحن نفعل. أنت تحمد الله تعالى على المصاب أنه كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك، وأنت، أنا أحمد الله تعالى على ما أصابني من مصاب أو هم أو حزن لأنني أستحق بذنوبي أكثر من ذلك، فلطف الله تعالى بي فأحمده للطفه. رأيت كيف؟ وأحمده لأن الله عز وجل أصابني بهم في أمر واحد وفي شيء واحد، أو أصابني بألم في عضو واحد ولطف بي في أعضاء كثيرة، أصابني بهم أو حزن أو ضيق في حال واحد ولطف بي في أحوال كثيرة. فحينئذ تحمد الله عز وجل على لطفه وسعة كرمه وعلى عافيته التي عمتك، وأن ما أصابك به يسير، وأنه عاملك بعفوه ولطفه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. في السجود العبد يشكو إلى ربه ويتضرع إليه ويفرغ الشحنة، شحنة الهم والحزن والضيق الذي ألم به، ويشكو إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التعوذ من الهم والحزن، كان كثيرا ما يقول، الحديث في صحيح البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم حينما يستولي على القلوب يورث الحزن، يصل بالإنسان إلى حالة الحزن الشديد، والحزن الشديد يورث الإنسان العجز. إذا استولى الحزن على القلب يعجز الإنسان فلا يتحرك ولا يعمل ولا يدري كيف يتصرف، وإذا وصل إلى حالة العجز أصابه الكسل عن التحرك في حركة الحياة. الهم والحزن والعجز والكسل، إذا وصل إلى هذا الحال من الهم والحزن والعجز والكسل أصابه الجبن والبخل، أصابه الجبن فلا يتشجعه للإقدام على شيء من الأمور مع استشعاره الضعف، وحينئذ يغلبه الدين يستدين ويقترض، ويقهره الرجال لأنهم يكونون أصحاب منة عليه. انظر إلى الترتيب المنطقي في هذا الحديث، وكل هذه الأمور والأضرار والآفات مترتبة على الهم والحزن الذي شخصه الله تعالى في ضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وعالجه بهذه العلاجات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، والعلاج الدائم عبادة الله عز وجل حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وعبادته، وأن يذهب همومنا، وأن يسلج صدورنا. آمين. هو مولى ذلك وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.